Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامج مغرب التنمية. موضوعنا اليوم بدائل المغرب لتعويض الغاز الجزائري.
ميديا أسماء بشري مغرب التنمية.
لا زال قرار الجزائر أحادي الجانب القاضي بتعليق إمدادات الغاز إلى إسبانيا عبر خط الأنبوب المغاربي الأوروبي يثير المزيد من الاستياء على الصعيد الأوروبي. أنبوب الغاز الذي كان يمر عبر التراب الوطني ويحصل المغرب بموجب اتفاق بين سوناتراك الجزائرية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المغربي، يحصل المغرب على حصة منه توجه بالكامل لإنتاج الكهرباء. تؤكد الحكومة المغربية أن تأثير توقيفه ضئيل جدا إن لم يكن منعدما. في بلاغ مشترك أوضح المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بأنه تجري حاليا دراسة خيارات أخرى لبدائل مستدامة على المدين المتوسط والطويل. وحول بدائل المغرب لتعويض الغاز الجزائري يتمحور نقاش حلقة اليوم من برنامج مغرب التنمية مع ضيفنا الخبير الاقتصادي الأستاذ رشيد ساري. أستاذ رشيد ساري، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا أستاذ أسماء، وسعيد بالاستضافة الكريمة.
وأنا أيضا سعيدة باستضافتك مجددا أستاذ رشيد. وموضوعنا اليوم بدائل المغرب لتعويض الغاز الجزائري. تعلمون أن قرار الجزائر تعليق إمدادات الغاز إلى إسبانيا أثار انتقادات أوروبية واسعة ومتزايدة. إسبانيا بطبيعة الحال لن تنقصها البدائل كما هو الحال حال المغرب، لكن برأيك ما التداعيات التي يمكن أن يتسبب فيها هذا القرار بشأن سمعة الجزائر وصورتها أولا خارجيا؟
أولا يجب التذكير أن ما قامت به الجزائر هو خارج الأعراف التقليدية في المجال التجاري، لأنه مجموعة من الدول بينهم حزازات، تجد بأن كاين بيناتهم حزازات على المستوى الحدود على واحد مجموعة من القضايا، ولكن عندما يتعلق الأمر بالجانب الاقتصادي فهنا تنتفي كل شيء. للأسف مشاكل اللي هي وهمية، حجج اللي تقدمها الجزائر هي من صنع الخيال واختلاق مجموعة من متعبطات جعلتهم يأخذون هذا القرار. تظن بأنه هو قرار اللي لقى واحد مجموعة من الانتقادات خصوصا من الاتحاد الأوروبي، خاصة في هذا الوقت بالذات، لأنه هناك عاملين. العامل الأول هو أنه فصل البارد هو دخل الآن، يعني في حاجة لأوروبا وخصوصا إسبانيا في حاجة لهذا الغاز. ثانيا هو أنه يعني العالم يشهد ارتفاعا كبيرا للغاز، لذلك فهذا قرار بالنسبة لي لا معنى له، يعني قرار ليس له علاقة بالأعراف الاقتصادية على المستوى الدولي، وربما حالة الجزائر يعني تدرس، يجب أن تدرس في أنه دولة اختلقت مجموعة من الأكاذيب، مجموعة من الترهات من الأوهام لتجعلها حقيقة وتعتقدها حقيقة، وتظن بأنه هذا القرار الذي اتخذته يعني أنه قرار اللي غادي يضر المغرب على المستوى الاقتصادي، غادي يضر المغرب على المستوى الاجتماعي. الجزائر يعني واهمة كانت تعتقد بأنه باتخاذها لهذا القرار، يعني اتفاقية وقف أنبوب الغاز التي امتدت على مدى 25 سنة، أنه بهذا القرار سوف تخلو قول بالبلد داخل المغرب على المستوى الاجتماعي، وبأنه مجموعة من المواطنين لن يجدوا يعني وسائل التدفئة لأنه يعول على الغاز الجزائري، بينما المغرب اتخذ يعني مسبقا ليس نكاية أو ضدا في الجزائر، ولكن المغرب نظرا لأنه يحاول ويبحث عن الطاقات المتجددة النظيفة، يعني هناك مجموعة من المشاريع سوف نعود لها بالتفصيل لاحقا.
نعم. طيب إذن تقول أستاذ رشيد ساري أن بعد هذا القرار طبعا أمام المغرب بدائل متعددة وخيارات كثيرة لتعويض الغاز الجزائري، رغم تأكيد الحكومة المغربية أن تأثير توقف الغاز شبه منعدم، برأيك لو فقط نتوقف عند بعض أهم هذه البدائل المتاحة؟
قبل أن نتوقف عند البدائل اللي سمحت لي أستاذ أسماء،
نعم،
يجب أن نتوقف عن ماذا يمثل هذا الغاز الذي يعني أسال الحبرة كثيرا في الإعلام الجزائري الواهم للأسف، وأنه لا يمثل إلا 10% ولا يستعمل في الاستهلاك العادي للمواطنين، خاصة مسألة أخرى وأنه يعني الاستهلاك في منطقة محدودة في مناطق الشمال، إذا ليس له تأثير كبير، نتحدث فقط عن 10% من الاستهلاك العام للمغرب. المغرب بطبيعة الحال له مجموعة من البدائل، البديل الأول هو واحد مجموعة ديال المشاريع اللي كان سباق فيها من خلال الطاقات المتجددة، ونخص بالذكر الطاقة الشمسية من خلال محطات نور، وكذلك الطاقات الريحية. بالنسبة لحد الآن هذه الطاقات الآن الطاقات المتجددة، وهنا يعني طاقات هي نظيفة، طاقات اللي هي محافظة على البيئة وصديقة للبيئة، وهذا جد مهم، تساهم حاليا بواحد 23%، على أمل أنه في المستقبل القريب غادي نوصل لواحد 52% في سنة 2030، على أن نصل تقريبا إلى سد حاجيتنا بشكل شامل في 2050. ولكن ربما يتساءل البعض ماذا عن المستقبل القريب، يعني عن المدى القريب جدا. المدى القريب جدا هناك أبحاث في الجانب ديال آبار الغاز، واليوم نسجل بأنه ولله الحمد رغم أنه الكمية ليست كبيرة، ولكن نسجل بأنه هناك آبار وأصبحنا ننتج الغاز، وهذا الغاز الذي أصبحنا ننتجه الآن يعطي 110 مليون متر مكعب، وربما تزداد مع الوقت. لا ننسى أنه هناك مشاريع في الطاقات الريحية في كل في مجموعة من المدن، نتحدث عن الصويرة، نتحدث عن طنجة، نتحدث كذلك عن العرائش، ولا ننسى أنه المشروع الكبير الذي هو الآن بالداخل يعني مشروع الأمريكي بواحد تكلفة كبيرة 3 مليار ديال الدولار، هو مشروع هرمطان، إضافة إلى الطاقات الريحية التي هي متواجدة الآن بطرفها. إذن هدف الجانب اللي يخص الطاقات نظيفة، ولكن يجب أن نتحدث كذلك أنه هذا الأنبوب الذي استغنت عنه الجزائر هذا سوف يستغله المغرب أحسن استغلال، من خلال أنه سيصبح أحد القنوات لتمرير الغاز من إسبانيا نحو المغرب. وللتصحيح، لأنه البعض يعتقد بأنه هذه المسألة ديال هذا الإمداد العكسي من إسبانيا للمغرب سيكون بدرجة كبرى معتمد على الغاز الجزائري، وهذا ليس صحيح، لأنه لا يجب أن ننسى مجموعة من المسائل. أولا كان هناك الغاز الأمريكي اللي هو قليل التكلفة إضافة إلى جودته الكبيرة، وهذا مهم، بخلاف أنه هنا لا ننتقد من فراغ الغاز الجزائري، ليس غازا اللي هو يعني واحد الجودة كبيرة. لماذا؟ لأنه للأسف الجزائر في أعلى هرمها يعني عوض أنها تستثمر في مجموعة من الآليات من أجل تجويد وتحسين يعني جودة هذه إما النفط أو الغاز الطبيعي، للأسف يعني مجموعة من المداخيل هي موجهة للتسليح. إذن هذا الجانب هذا يعني افتقدته وتفتقده بشكل كبير، حتى أنه اليوم يعني خصنا نسجلوا شيء مهم بأنه إسبانيا ليس الآن يعني بدأت تشرع في استغناء على الغاز الجزائري نظرا لتكلفته الكبيرة أولا، ثانيا كما قلنا ليس ذو جودة عالية، إذن هذا اللي خلاهم أنهم يعتمدوا الآن على الغاز الأمريكي قليل التكلفة كما قلت، وكذلك الغاز النرويجي، كما أنه ممكن يعني إسبانيا تعتمد على الغاز الروسي. إذن المغرب من أحد القنوات التي سوف يستعملها هي الاعتماد على الغاز الأمريكي الذي سوف يمر عبر إسبانيا. لا ننسى وهذا جد مهم بأن المغرب تربطه علاقات جد متينة مع دول الخليج، وهنا يجب أن نسجل بأنه لنا اتفاقية شراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وهنا أخص بالذكر خاصة مع قطر. ربما غدا أنه يكون بين الحلول التي أمام المغرب هو أنه الاستيراد من قطر، وهناك مجموعة من أخبار صارت تروج بأنه قطر ممكن أنها تقوم بتصدير غازها للمغرب وبأتمام عمان هي تفضيلية، لأنه لا ننسى بأن المغرب وقطر تربطهم علاقة وطيدة جدا، والمغرب دائما كان مساند لقطر في مجموعة من المحطات، وهو ليس فقط لقطر ولكن لجميع دول الخليج، يعني لدول مجلس التعاون الخليجي، ونخص كذلك بالذكر السعودية.
نعم. طيب أستاذ رشيد ساري، المغرب إذن يسعى ليعتمد حلا بحريا لتوريد الغاز الطبيعي للسوق الوطنية من دول متعددة من خلال وحدة عائمة لتخزين وتحويل الغاز، وبالتالي مواجهة هذه كل التحديات المرتبطة بتوريد الغاز. ما مزايا هذا الحل خصوصا على مستوى الأمن الإمداد والقدرة التنافسية للاقتصاد وأيضا تقلب الأسعار؟
يجب التذكير بشيء مهم، بأنه سياسة الموانئ التي انتهجها المغرب عندها مجموعة من المزايا، ليس فقط على المستوى البحري أو على المستوى التجاري أو على المستوى المسفنة، ولكن اليوم ها واليوم حان باش أنه هذه المجموعة ديال الموانئ الاستراتيجية خاصة ميناء طنجة المتوسطي أنه يلعب هذا الدور، هذا ليس فقط ميناء طنجة المتوسطي، ولكن تنظن هناك مجموعة من الموانئ اللي يمكن أنها تساهم في هذه العملية، لأنه ما نستوش في الجانب اللوجستيكي المغرب هو جد متقدم. هذه المسألة هذه سوف تمكن المغرب من أنه تزويد من مجموعة من الدول. أكثر من هذا، يعني المغرب أعطى واحد المجموعة ديال الرخص لواحد المجموعة من الشركات من أجل استيراد هذا الغاز المغرب، وهذا شيء إيجابي. لا ننسى مسألة أخرى ويجب التركيز عليها، بأن المغرب شرع في هذا المشروع ديال الهيدروجين الأخضر، والهيدروجين الأخضر حتى هو الذي سوف ينتج الغاز، وهو غاز صديق للبيئة، يعتمد على عنصرين، يعتمد على ماء البحر وكذلك على الجانب الريحي. إذن هذه واحد مجموعة ديال البدائل اللي غيستفد منها المغرب حاليا على المدى القريب وكذلك على المدى البعيد.
نعم. طيب إلى جانب البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي في باطن الأرض، المغرب كما تحدثت قبل قليل يعني اعتمد على خطة استراتيجية لتنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على الطاقات المتجددة خصوصا الشمسية والريحية والمائية. إلى أي حد أستاذ ساري ينتظر أن يعزز ذلك مستقبلا؟ أولا الاعتماد الداخلي على الحاجيات من الغاز والطاقة، وبالتالي تقليص اللجوء إلى كل البدائل الخارجية.
هذا مخطط اللي بدا فيه المغرب منذ وقت كبير، يعني اكثر من عقد، وهو المغرب اخذ على عاتقه باش انه تكون عنده استقلاليه من ناحيه الطاقات، وتنظن بانه المغرب يوما بعد يوم يكرس هذه المقوله ديال ان دائما يسعى الى الاستباقيه في اخذ واحد المجموعه ديال القرارات. اليوم من بين الاشياء التي سوف نصل لها قادما هي انه تكون عندنا اكتفاء ذاتي من ناحية الطاقة، وكذلك أنه الطاقة تكون طاقة نظيفة. لا ننسى بأنه العالم يسير في هذا الاتجاه اللي غادي فيه المغرب. اليوم نتحدث يعني التوقعات ديال أسعار البترول يعني في سنة 2050 يحتمل أنه غادي يولي سعر البترول 10 دولارات. اليوم نتحدث عن 82 دولار للبرميل واحد، ولكن في 2050 غيكون 10 دولارات. ماذا يعني هذا؟ يعني بأنه العالم ومن ضمنه المغرب سوف يعتمد على الطاقات المتجددة. لماذا؟ لأنه تقلبات المناخية التي أصبحنا نعيشها، خاصة التلوث وما جناه لنا من واحد مجموعة الكوارث الطبيعية من زلازل من فيضانات، يعني أنه الآن الكل هو مدعو باش أنه يعتمد على هذه الطاقات النظيفة. الطاقات النظيفة سوف ليبحث يعني هم بالمغرب، يعني ليس خيار المغرب لوحده، ولكن العالم كله هو في هذا المجال. هذا لا ننسى بأن خط الأنبوب، وهذا يجب التركيز عليه يعني في المدى البعيد، أول خط الأنبوب النيجيري المغربي، هذا يعني بتكلفة تقريبا ديال 25 مليار دولار أولا، ثانيا مدة الإنجاز متوقعة في 11 سنوات. إذن هذا هو عامل اللي غادي يساهم بشكل كبير باش أنه يكون عندنا واحد اكتفاء ذاتي من ناحية الطاقة، وليطمئن الجميع. هذه طمأنة ليس من أجل الكلام أو حديث اعتباطي. المغرب يخطو بخطوات ثابته باش انه تكون عنده استقلاليه طاقيه. وحنا بدينا الان اليوم تنهضروا عندنا واحد 23% في 2030 غتكون عندنا 52% في الطاقات المتجدده. هذا في الجانب ديال الطاقه الشمسيه، وننتظر الاحصائيات اللي غتعطانا في الجانب ديال الطاقات الريحيه وكذلك في الجانب ديال الهيدروجين الاخضر. يعني جميع العوامل تدل بانه المغرب لن يتاثر، وتنظن انه احسن تمرين اللي عشناه حاليا وهو بتاريخ 31 اكتوبر، يعني في الوقت الذي قررت الجزائر عدم تمديد اتفاقيه انبوب الغاز الرابط بين الجزائر واسبانيا عبر المغرب، لم نلاحظ انه هناك تاثير. ليس هناك تأثير، يعني لم نلاحظ بأنه يعني مجموعة من المصانع عطلات أو أنه تمديدات لواحد المجموعة ديال المواطنين أن بالكهرباء انقطعت أو أن هناك انقطاع مستمر أو هناك إمداد متقطع. لم نلاحظ هذا، يعني أنه ما تدعيه الجزائر بأنه المغرب يعتمد بشكل كبير على الغاز ديالها، هذا من جانب يعني من جانب الأوام. إذا المغرب دائما عنده هذه السياسة الاستباقية، وغدا سنكون من بين رائدين. وتنظن أنه الآن حاليا سنهضر على واحد مجموعة ديال المشاريع اللي عقدها المغرب مع مثلا مع بريطانيا، يعني غتكون واحد الخط ديال الامداد ديال الكهرباء من المغرب الى بريطانيا، وهذه انه تكون عنده واحد الامتيازات كبيره بالنسبه للمغرب، لان تكلفه الاستثمار غتكون على حساب بريطانيا اولا، ثانيا غنستافدوا حنا من هذه العمليه. إذا لنطمئن جميعنا بأنه الجانب الطاقي سوف يكون يعني جانب اللي لا يبعث على القلق ولا يبعث على التساؤلات بالنسبة للمغرب.
نعم، إذا قرار توقيف الغاز الجزائري لا تأثير له على المغرب. فقط سؤال أخير أستاذ ساري، أشرت قبل قليل إلى مشروع أنبوب الغاز النيجيري الذي يعني يمر عبر العديد من الدول الإفريقية، والذي تشير التوقعات إلى أنه قد يحتاج على الأقل 10 سنوات لإنشائه. على المدى المتوسط إلى أي حد يمكن أن يراهن المغرب على هذا المشروع؟
هذا المشروع للإشارة هو أنه سوف يمر من 11 دولة، عنده واحد مجموعة من المزايا للتوضيع. أول مزايا ديال هذا الأنبوب، أولا يعني هو غاز اللي يكون قليل تكلفة بالنسبة للاتحاد الأوروبي أولا، ثانيا هو أن واحد مجموعة ديال الدول اللي غيمر منها هذا الأنبوب هذا غادي يمكن من كهرباء واحد مجموعة ديال القرى داخل قارتنا إفريقيا، وهذا جد مهم. كما أنه غتكون واحد المجموعة ديال الاستثمارات، وهنا يعني غتكون عندنا غنزيدوا القوي، ولكن اليوم نتحدث بأن المغرب هو الأول إفريقيا من ناحية البنية التحتية، سوف تزداد يعني غتكون هذه الإمكانية باش أنه تقوى لنا البنية التحتية، وكذلك غتكون عندنا إمكانية باش أنه واحد المجموعة اكتساب واحد المجموعة من الخبرات، لأن لا ننسى بأنه هذه العملية هذه الربط ديال الأنبوب الغاز هو طلب واحد المجموعة ديال الدراسات، ومن بين المزايا الامتيازات وأنه الدراسات التي قام بها هي خبراء من نيجيريا ومن المغرب. ماذا يعني هذا؟ بأن المغرب له من الخبرات باش أنه يعني اكتسب تجربة كبيرة من أجل مرور هذا الأنبوب. إذن عنده واحد المجموعة ديال المزايا اللي غتبان لاحقا في الجانب البنية تحتية، وكذلك يعني تطوير الرأس المال البشري بشكل كبير.
نعم، وأذكر مستمعينا أننا كنا نناقش موضوع حلقة اليوم كان حول بدائل المغرب لتعويض الغاز الجزائري بعد قرار الجزائر الأحادي الجانب القاضي بتعليق إمدادات الغاز إلى إسبانيا عبر خط الأنبوب المغربي الأوروبي الذي لا زال يثير المزيد من الاستياء على الصعيد الأوروبي. أشكرك جزيلا الأستاذ الخبير الاقتصادي رشيد ساري، أشكرك جزيلا على كل هذه المعلومات والتوضيحات.
شكرا جزيلا لك.
شكرا لك. وإلى عدد جديد من برنامج مغرب التنمية دائما على منصتكم ميديا بودكاست.